يتعلم دينهم ويتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في الدرس الثالث من دروس شرح العقيدة الطحاوية في الأكاديمية العلمية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونرحب بالإخوة الكرام. ويبدأ أخونا الشيخ سعيد يقرأ فليتفضل، بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
أحسنت. هذه الجمل الثلاث جمل عظيمة وتحتاج إلى وقوف عند كل منها. نبدأ بالجملة الأولى، قول الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق. العرش ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه الله عز وجل بأوصاف عظيمة. وصف الله العرش بأنه العرش المجيد، ذو العرش المجيد، ووصفه الله عز وجل بأنه العظيم، وقال الله عز وجل في وصف نفسه سبحانه وتعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على من يشاء من عباده. وذكر أن هذا العرش العظيم تحمله الملائكة أربعة في الدنيا وكما ثبت في السنة، ويوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهذا العرش أيضا وصف بأنه العرش الكريم في قوله تعالى: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهكذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه بأنه الكريم وأنه العرش العظيم. وبين الله سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل، في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات، نعم الله، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وهذه الآيات تدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فالعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن. فالعرش هو فوق المخلوقات، والله فوق العرش، وهو مستغن عن العرش وما دونه. الله عز وجل لما استوى على العرش ليس لحاجته سبحانه، فإن الله غني عن العرش وغني عن خلقه كلهم، بل العرش ومن دون العرش محتاجون إلى الله، مفتقرون إلى الله. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. والعرش هو سرير الملك في لغة العرب، العرش هو سرير الملك، فهو لا يوصف، عرش الله عز وجل لا يبلغ العباد حقيقته وكنها، لأن الله عز وجل لم يذكر لنا صفة العرش وهيئته، وإنما وصف بالصفات التي سبق ذكرها أنه عرش عظيم وأنه كريم وأنه مجيد ونحو ذلك. لكن كيفية هذا العرش الله أعلم كيف هو، لكنه أعظم من المخلوقات كلها، العرش أعظم من المخلوقات كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. فالعرش أعظم المخلوقات، وهو أعظم من الكرسي، الكرسي أيضا أعظم من السماوات والأرض. وجاء في الأثر عن السلف أن الكرسي هو موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. أما تفسير الكرسي بالعلم فهذا فيه نظر، فإن الكرسي غير العلم، فالعلم صفة ربنا سبحانه وتعالى، فالله بكل شيء عليم. والكرسي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. وش تمثل الحلقة الملقاة في صحراء عظيمة؟ لا تمثل شيئا. فالكرسي أعظم من السماوات والأرض، كالفارق بين الصحراء العظيمة إذا وقي فيها حلقة، لا شيء، شيء يسير جدا لا يكاد يذكر. هكذا السماوات مقارنة بيش؟ بالكرسي. والعرش أعظم من الكرسي ولا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. والله خلق السماوات وخلق الأرضين وخلق العرش وخلق الكرسي، والله خالق كل شيء، وكل هذا يدل على عظيم قدرة الله وعظيم خلقه وبديع صنعه سبحانه وتعالى. وهذه الأمور توجب للمؤمن تعظيم الله سبحانه وتعالى، توجب للمؤمن تعظيم الله. فالمؤمن يؤمن بما جاء في النصوص الشرعية، ويؤمن بعظمة هذه المخلوقات التي عظمتها تدل على عظمة خالقها جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. كيف هيئة العرش وكيف هيئة الكرسي؟ نقول: لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قد أخفى الله عز وجل عن الخلق هذا، قد أخفى الله عز وجل عن الخلق هذا. فلا يجوز للإنسان أن يخوض بغير علم، ولا يتكلم فيما لم يحط به علما، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن آمن بذلك وأقر بذلك علم غلط الغالطين الذين قالوا إن العرش كناية، إن العرش كناية عن الملك. هذا غلط، هذا تحريف للنصوص الشرعية، ولا يجوز. هذا من مسالك أهل الأهواء والبدع، ولا يجوز لطالب العلم ولا لكل مسلم أن يتابع أهل البدع، بل عليه أن يتابع الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. كذلك بعض الناس يحرف الكلم عن مواضعه، فيقول إن الله لم يستوي على العرش فينفي ما أثبته الله لنفسه، أو يقول إن الاستواء هو الاستيلاء، يقول إن الاستواء على العرش هو إيش؟ استيلاء، وهذا من تحريفات أهل البدع أيضا. فالاستواء على العرش عند علماء أهل السنة والجماعة هو العلو، استوى على العرش يعني على. وجاءت تفسيرات علماء الصحابة والتابعين لكلمة استوى على العرش بأربعة معاني: المعنى الأول على العرش، والمعنى الثاني ارتفع على العرش، والمعنى الثالث صعد على العرش، والمعنى الرابع استقر على العرش. هذا منقول عن علماء السلف رحمة الله عليهم، فلا نتعدى طريقتهم ولا نبتدع في دين الله، ولا نأخذ بطرائق أهل البدع ونترك أئمة أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. فليكن طالب العلم على حذر من أن يزلق أن تزلق قدمه مع أهل الأهواء والبدع. هذا أيها الإخوة الكرام العرش جاءت فيه أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. وهذا في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والعرش هذا جاء في السنة أيضا ما يدل على أن له قوائم، أن له قوائم. ففي أيضا الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون، يعني يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. الشاهد منه آخذ بقائمة من قوائم العرش، وهذا يدل على أن العرش له قوائم. هذا من النصوص الواردة. أيضا جاء في أوصاف حملة العرش ما يدل على عظمتهم وهم الملائكة. فالمقصود أن العرش هذا عرش عظيم استوى الله عليه سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات في 6 أيام ثم استوى على العرش، وهذا استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوق. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كذب خبر الله، ومن كذب خبر الله فقد كفر. فالمؤمن يقول سمعنا وآمنا وأطعنا، فيؤمن بما أخبر الله عز وجل ولا يتعدى القرآن والحديث وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتفسير معنى العرش المراد به، وهو الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه عظيم ومجيد وكريم وله قوائم، وأن الله استوى عليه، وأنه أعظم المخلوقات، وأنه فوق الجنة وسقف الجنة. كيف هو؟ الله أعلم. الكيفية لا ندري، لم نطلع على ذلك، ولم يطلعنا الله على ذلك، ولم يخبرنا الله عز وجل بكيفية هذا المخلوق العظيم. وكذلك الكرسي، والكرسي معناه موضع القدمين كما نقل عن السلف. وأما من فسره بالعلم فعلم الله حق، لكن تفسير الكرسي بالعلم فيه نظر، لأن الله عز وجل قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فتفسيره بالعلم هنا فيه نظر، لأن المعنى الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة وهو دون العرش، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الثانية إيش قال بعدها يا شيخ سعيد؟ وهو مستغن
عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
أحسنت. وهو مستغن عن العرش وما دونه. قال الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، وإن الله لغني عن العالمين، وإن الله لهو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. فالله من أسمائه الحسنى إيش؟ الغني. ومن الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وأن تسقط السماء على الأرض؟ الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، ما يمكن. إن هنا النفي معناه أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه المخلوقات، وهو الذي أقامها، وهو الذي بقدرته وقوته وبديع صنعه أمسكها أن تسقط. وكذلك العرش، وكذلك الكرسي، وكذلك سائر المخلوقات. فالله هو الحي القيوم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما من زعم أن العرش احتاج الله إليه فهذا قول كفر، نسأل الله العافية والسلامة. انتبه، ما أحد من أهل العلم ولا أحد من أهل السنة يقول هذا، إنما يظن هذا أهل سوء الظن من أهل الأهواء والبدع، وربما سوء ظنهم حملوه النصوص الشرعية وحملوا كلام أهل العلم ما لم يحتمل، وزعموا أن هذا قول أهل العلم ولم يقل بهذا مسلم فضلا عن عالم. انظر إلى السحاب، أليس فوقنا فوق الأرض؟ هل الأرض تحمله؟ انظر إلى السماء فوق السحاب وفوق الأرض، هل الأرض تحمل السماء؟ أليس كذلك؟ فالله جل وعلا فوق العرش وهو غني عن العرش وما دونه، قال وهو مستغن عن العرش وما دونه. هذا ليبطل الظن الفاسد، ولهذا شيخ الإسلام تيمية في الواسطية يقول فمن ظن أن السماء تقله، تقل الله يعني تحمل الله أو تظله، فهذا ضال، لم يقل بهذا مسلم ولا يقول بهذا مسلم، ولم يدل القرآن والسنة على هذا. فالله غني عن العرش وغني عن السماء وغني عن الخلق أجمعين، فانتبهوا من هذه المقالات الفاسدة، وليعلم المؤمن أن الله عز وجل أكبر، وهذا معنى قولك الله، الله أكبر، والله هو العظيم، والله هو الغني، والله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يقاس على خلقه ولا تضرب له الأمثال سبحانه وتعالى. السماوات كلها والأرض كلها في جانب الكرسي شيء يسير، والكرسي في جانب العرش شيء يسير، وكل هذه المخلوقات بما فيها حتى العرش هي شيء يسير في عظمة الرب سبحانه وتعالى، فهذا يجعلك تعظم الله، تعظم الله سبحانه وتعالى وتقدره، ولا تكن من الكفار الذين قال الله عنهم وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه أيها الإخوة معنى قوله رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه والله هو الغني الحميد. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فهل يليق بمسلم بمؤمن أن يعصي الله عز وجل وأن يجاهر بالمعاصي وأن يستكبر على أوامر الله؟ ها؟ الجواب لا. المؤمن يعرف ضعفه ويعرف فقره ويعرف حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله فوقه يراه ولا تخفى عليه خافية، فيخاف من الله ويعظمه سبحانه وتعالى. فالملائكة يعظمون الله عز وجل، قال الله عنهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة تفزع تعظيما لله وخوفا من الله، فأنت أولى بهذا أيها المؤمن أن تخاف من الله عز وجل وتقدره حق قدره، ولا تكن من الكافرين الذين قال الله عنهم وما قدر الله حق قدره. قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه السماوات على اتساعها ليست بشيء أمام عظيم عظمة الله سبحانه وتعالى، والأرض أصغر من السماء، وأنت بيش تمثل بالنسبة للأرض؟ لا شيء، فكيف تستكبر على الله سبحانه وتعالى وتعصيه؟ هذه الأمور توجب تعظيم الله والخوف منه وثقة به ورجاء فضله والتوكل عليه وحسن الظن به، فالأمور بيده. من الذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يدبر أمر الكون؟ إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما المخلوقون فلا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، وهذا يدعو المؤمن إلى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، وأن لا يتعلق بالأموات. يعني في من أعجب العجب ومن أضل الضلال أن رجلا عاقلا يأتي إلى الأموات يستغيث بهم ويطلب منهم المدد وهم أموات، وينسى خالق الأرض والسماوات؟ كل هذا يدل على ماذا؟ ليس التكاسل، يدل على عظيم الإعراض عن الله عز وجل عند المشرك. ولهذا أضل الناس المشرك، قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. قال بعدها يا سعيد:
وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
محيط بكل شيء.
نعم.
أول شيء
محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه
سبحانه وتعالى. هنا جملتان، الجملة الأولى محيط بكل شيء، الدليل قال الله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا، وهو بكل شيء محيط. فالإحاطة الله عز وجل محيط بخلقه، إحاطة علم، يعلم كل شيء سبحانه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إحاطة العلم وإحاطة السمع، فالله هو السميع البصير، وإحاطة البصر، فالله لا تخفى عليه خافية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى. يقول تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي بعض الغرف ويخفى علي بعض حديثها وأسمع بعضا، فأنزل الله من فوق السبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هل يدل على إحاطة الله بخلقه؟ وهذا فيه جانب مهم، وهو أن الإنسان حتى لو كان في مكان بعيد وفي مكان فيه غربة ولا أحد حوله، فإن الله يسمعه ويراه ويستجيب دعاه. ومن ذلك ما وقع ليونس بن متى، ما وقع لذي النون، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لأن بعض دعاة الشرك وغلاة الصوفية يقولون هذا الأنبياء فقط إذا دعوا الله استجاب لهم، أما المذنبون فهم لا بد لهم من واسطة، يقولون يذهبون إلى أصحاب القبور والأولياء والأوتاد والأقطاب حتى يكون واسطة بينهم وبين الله في الدعاء. فالرد عليهم القرآن هنا: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالله بكل شيء محيط، فهذا يجعل العبد يتوكل على الله ويثق بالله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان ولو قل يعلمه الله ويحيط به ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فهذا يقوي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. هل الله عز وجل حال في خلقه؟ لا، الله فوق عرشه ثم استوى على العرش، لكن هو محيط بخلقه، يحيط بهم فيعلم أحوالهم ويسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم ما تخفيه صدورهم، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وينقل أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه محبر القرآن أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة. الخردلة هذا الشيء الذي يطير في الهواء لخفته ورقته وصغره ودقته، شيء يسير تراه في الشمس أو في الشعاع. فالخردلة هذه إذا وضعتها في يدك لا تكاد تراها من صغرها. فيقول: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا طبعا ليس تمثيلا، فإن الله ليس كمثله شيء، وإنما أراد ابن عباس أن يبين عظمة الله سبحانه وتعالى والأمر عظيم جدا. فإذا آمنت بأن الله بكل شيء محيط أورثك هذا إيش؟ تعظيم الله والخوف منه ورجاءه وحسن الظن به، وعرفت ضعفك وعرفت حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تستكبر على الله ولا تعصي الله، وإذا وقعت في معصية فبادر إلى التوبة. هذا معنى قوله محيط بكل شيء. إذن الإحاطة هل معناها أن الله حال في المخلوقات؟ الجواب لا، الله عز وجل ليس حالا في المخلوقات بل بائن منها لأنه فوقها فوق العرش. من الذي يقول إن الله حال في المخلوقات؟ هؤلاء الحلولية، وهم كفار عند علماء السلف. قالوا من قال إن الله حال في خلقه ومختلط بخلقه فهو كافر، لأن هذا أعظم التنقص لله عز وجل، وبتكذيب للنصوص الشرعية، تكذيب لما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة إيش؟ الإحاطة، محيط بكل شيء. ننتقل للجملة التي بعدها وهي وفوقه، قرأتها يا أخ سعيد فنكتفي بالقراءة السابقة. محيط بكل شيء وفوقه، يعني فوق كل شيء، هذا معنى الجملة. وهذه مسألة العلو، سبق أشرنا إلى مسألة الاستواء، الاستواء على العرش، ورد في 7 مواضع في القرآن، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الحديد وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة، كل هذه السور ورد فيها إثبات استواء الله على عرشه، وتقدم شرحه معنى الاستواء. أما هنا الفوقية وهي العلو، وهذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة جليلة القدر، دلت عليها نصوص القرآن الصريحة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتواترة، وأجمع عليها علماء السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وخالف في هذه المسألة أعداء الله الجهمية والمعطلة ومن اتبعهم في إنكار فوقية الله عز وجل فوق خلقه، وخالفوا الأحاديث الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا إجماعات أهل العلم، إجماعات متواترة. وإذا أردت الوقوف على هذه الإجماعات فارجع إلى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية، فقد حكى إجماعات أهل العلم وتواتر أقوالهم على إثبات علو الله على عرشه وعلى خلقه وأنه مستوى على عرشه. فمسألة العلو مسألة ظاهرة جدا في الكتاب والسنة، والدلائل القرآن والسنة عليها كثيرة، وكذلك دل عليها العقل والفطرة السليمة تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، حتى إن بعض العلماء قال إن أدلة العلو أكثر من 1000 دليل في القرآن، أكثر من 1000 دليل في القرآن. واجتهد بعض أهل العلم في تقسيم أنواع الأدلة، فكل نوع يندرج تحته أنواع وأفراد من الدلائل، وذكرها ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية أكثر من 20 نوعا، وقد أخذها من كلام ابن القيم رحمه الله، ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين وفيه أيضا مختصر في الصواعق المرسلة وفي النونية، القصيدة النونية أورد هذه الأدلة، وممكن أن ترجع إليها على وجه التفصيل في شرح النونية للهراس أو شرح النونية لابن عيسى، وهي مفيدة جدا. من أمثلة الأدلة ذكروا النوع الأول التصريح باسمه العلي، فمن أسماء الله عز وجل إيش؟ العلي، ومن أسمائه جل وعلا الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فهو العلي وهو الأعلى والمتعال سبحانه وتعالى. كذلك من أنواع الأدلة صفة إيش؟ العلو، صفة إيش؟ العلو، وهذا وارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة. كذلك التصريح بصعود الأشياء إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكريم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، وكذلك تعرج الملائكة إليها، العروج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهو فوق الخلق سبحانه وتعالى. كذلك نزول الأشياء من عنده، فذكر الله عز وجل نزول القرآن من عند الله عز وجل في مواضع كثيرة، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، في مواضع كثيرة. وهذا يفيد مسألتين: الأولى إثبات صفة الكلام وأن الله هو الذي يتكلم به وهو ابتدأ، والثانية تفيد أن النزول يدل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. كذلك نصوص الاستواء على العرش التي سبق ذكرها في الأعراف وفي يونس وفي الرعد وفي الفرقان وفي طه وفي الحديد والسجدة، سبع مواضع ذكرت فيها استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى. وهناك أنواع أخرى، نقتصر على هذا. لكن الذين نفوا العلو وأنكروا العلو نوعان، نفات العلو نوعان. النوع الأول من نفات العلو هم الذين زعموا أن الله في كل مكان، هؤلاء يقال لهم الحلولية، وبعضهم أشد يسمون الاتحادية، وبعضهم أشد وهم أهل وحدة الوجود، ولكن قد يتجوز فيطلق هؤلاء على هؤلاء. فالحلولية والاتحادية وأهل وحدة الوجود يقولون إن الخالق والمخلوق شيء واحد، أو إن الخالق حل في المخلوقات، وهؤلاء كفار كما سبق، لأنهم وصفوا الله عز وجل بالنقص وكذبوا النصوص الشرعية الدالة على مباينة الله لخلقه، وخالفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان. النوع الثاني من نفاة العلو الذين يقولون إن الله ليس في مكان، لا فوق العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا أمامه ولا خلفه، ولا مباين ولا محايث، ولا خارج ولا داخل، وهؤلاء يقال لهم المعطلة النفاة. الأولون يقال لهم الحلولية، فأهل التعطيل عندهم طريقة النفي، والحلولية عندهم الغلو في القول بأن الله في كل مكان. كلاهما عطل الله عز وجل عن الكمال الذي وصف الله به نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. فالله عز وجل لا يجوز أن نقول أنه حال في الأمكنة، بل الله عز وجل نقول هو العلي العظيم. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده. قال الله عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. والنصوص في هذا كثيرة جدا كما تقدم. أما النصوص الواردة في إثبات المعية، معية الله لعباده، فهي على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة كقوله: وهو معكم أينما كنتم. فمعية الله لعباده ولخلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته وتدبيره، فالله محيط بهم. وليس معنى معية الله لعباده أنه حال فيهم، العرب لا تقول هذا، ومن دعا هذا على لسان العرب فقد غلط وخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإن قول معكم لا يلزم منه الاختلاط والحلول. ولهذا تقول ويقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا. هل معنى أن القمر معنا أنه بين الأمتعة وبين الأغراض وبين الأجساد؟ ما حد يقول هذا، مع أن القمر بينك وبينها إيش مسافة عظيمة جدا. أيضا أن قول الله عز وجل وهو معكم معناه عند العلماء معكم بعلمه، فالله محيط بكل شيء ويعلم كل شيء، ولا تخفى عليه خافية، فمن كان هذا شأنه فهو مع عباده، ومن كان هذا شأنه فهو مع عباده سبحانه وتعالى. فهذا من المعية الثانية، النوع الثاني من أنواع المعية، معية إيش؟ خاصة، وهو مع عباد المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعية الله الخاصة هنا معناها إيش؟ معناها النصرة والتأييد والحفظ والرعاية والحماية وغير ذلك. لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب ننتقل للفقرة الأخيرة والجملة الأخيرة في الدرس. قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي أن الرب سبحانه وتعالى أعجز الخلق عن الإحاطة به، فالخلق لا يحيطون بالله عز وجل، الخلق أذل وأحقر من أنهم يحيطوا بالله عز وجل، بل أقل من ذلك، الروح التي في جنبك الآن وهي التي في جسدك أنت لا تدرك حقيقتها ولا تعرف هيئتها، فكيف يتطلب عقلك أن يحيط بالله؟ هذا محال. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما في سورة طه، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالخلق مهما أوتوا من العلم ما يعلمون إلا الأمور اليسيرة جدا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني لا يحيطون بالله، ولكنهم إذا تلقوا ما جاء عن الرسل من الوحي علموا ما أخبرهم الله به من صفاته وأسمائه، لكن هذا ليس بإحاطة، وإنما هذا علم يعلمهم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال علماء السلف في تفسير بما شاء أي إلا بما بين، أي إلا بما بين، هذا معنى إلا بما شاء، يعني بين لعباده. وبالتالي نعرف أنه لا يجوز أن يظن ظان أنه يحيط بالله ويعلم ما لم يعلمه الله، كل هذا من الشيء الذي يعجز عنه العباد، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك، هذا وهو أعلم الخلق بالله، حتى إنه يوم القيامة يقول فيفتح علي بمحامد لم تفتح على أحد من قبلي، أو لم تفتح علي من قبل، يعني يعلمه الله عز وجل أشياء يحمد الله بها. متى يكون هذا التعليم؟ يوم القيامة. وفي الحديث، حديث ابن مسعود أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أمور استأثر الله بها. هذا معنى وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وبالتالي هذا الدرس اشتمل على بيان وجوب الإيمان بالعرش وما وصفه الله به في القرآن وفي السنة وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالكرسي وأن هذا حق لا نحرف ولا نؤول كطريقة المبتدعة، وكذلك الجملة الثانية وهو مستغن عن العرش وما دونه، أن الله عز وجل لما استوى على العرش لا يعني هذا أنه محتاج إلى العرش، لا، الله غني عن العرش، بل العرش هو الذي محتاج إلى الله وجميع الخلق محتاجون إلى الله. الجملة الثالثة أن الله محيط بكل شيء وتم شرحها، وكذلك أن الله فوق كل شيء، وهذه صفة العلو، إثبات صفة الفوقية، صفة علو الله على عرشه. ويمكن أن يرجع طالب العلم للكتب التي توسعت مثل شرح الطحاوية لابن أبي العز، وكذلك إثبات صفة العلو لابن قدامة رحمه الله، كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي، وشرح حديث النزول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك رسائل أخرى لأئمة السنة يرجع إليها طالب العلم حتى يستفيد ويعرف الحق ويبتعد عن مسالك أهل البدع والباطل. الجملة الأخيرة قوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، وهنا كتبت فيه خطأ فاستنتبه له، خلقه فيها الهاء ساقطة، فالمقصود أن الله محيط بكل شيء ولا أحد يحيط بالله، والله تعالى أعلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا للتي هي أقوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.